بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوان الأعزاء، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مجددا في الأمسية وفي الملتقى وجلسته 386 مع سماحة الشيخ حيدر حب الله، وهو الأستاذ في الحوزة العلمية في قم وفي برمنغهام، ومحاضرته لهذه الليلة تاريخ حركات الغلو في القرون الأربعة الأولى، وستكون على عدة حلقات. واليوم سيقدم لنا مشكورا الحلقة الأولى، وهناك أربع حلقات أخرى إن شاء الله مساء كل اثنين. باسمكم جميعا نرحب بسماحته مشكورا ومسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة الشيخ، أهلا وسهلا.
مساكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ما أود الحديث عنه إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة المختصرة المتواضعة هو الغلو في القرون الهجرية الأربعة الأولى تقريبا، وبالتأكيد ستكون هذه الكلمات الخمس التي أود الحديث فيها مختصرة، لأن الموضوع طويل وفيه تفاصيل متعددة. سأحاول قدر جهدي أن أقدم ولو إطار عام ولو صورة تاريخية عامة يمكنها أن تساعدنا في أخذ فكرة عن هذه الحركات، حركات الغلو التي ظهرت في القرون الهجرية الأولى. سأقسم حديثي خلال هذه المحاضرات إلى أولا مقدمات خمس سأتحدث فيها عن بعض المداخل الأساسية، ثم بعد ذلك أركز على حركات الغلو في القرنين الأول والثاني الهجريين، ثم ننتقل إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية، كلمة الغلو في التداول هي كلمة مبهمة جدا. يجب أن نعرف أن الغلو ليس طائفة أو ليس مذهبا محدد المعالم بالضرورة، وإنما هي كلمة تحتوي قدرا من النسبية. وبالتالي لا أستطيع أن أقول مثل ما أقول فلان إمامي اثني عشري مذهبه محدد، مهما حصلت انقسامات داخلية داخل هذا المذهب. لا أستطيع أن أقول إن الغلاة على هذه الوتيرة. الأمر يحوطه قدر من الإبهام عندما نتحدث عنهم، خاصة في القرون الأولى، وخاصة مع شح المعلومات كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. إذا نحن أمام حركات، دعونا نسميها حركات، اتخذت مواقف تجاوزت الحد في التعاطي مع الرسول ومع أهل البيت سلام الله تعالى عليهم بالخصوص، أو بشكل مركز لا بالخصوص، وتفاوتت فيما بينها تفاوتا كبيرا على مستوى نظري، تفاوتت على المستوى السلوكي أيضا، تفاوتت كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. كان لديهم قراءات كلامية خاصة مختلفة أيضا جزئيا بينهم، وكانت لديهم قراءات فقهية شرعية سلوكية أخلاقية أيضا مختلفة فيما بينهم. لذلك أفضل أن نستخدم هنا كلمة الغلو بالمعنى الإجمالي العام دون أن ندخل في عملية تحليل المصطلح. ونحن في الحقيقة نستخدم الغلو في اللغة. الغلو في اللغة هو تجاوز الحد. مثلا نقول في اللغة العربية غلى الماء، غلى الماء أي تجاوز حده الطبيعي وبدأ يعني ينسكب. أو مثلا نعبر في اللغة العربية الغلاء، غلاء الأسعار، أي بمعنى أنها تجاوزت حدها الطبيعي. أو مثلا نعبر في اللغة العربية غلوان الشباب، أي ثورة الشباب، العنفوان الذي يكون عند الشباب، أي أنه كأنما الطاقة الموجودة عند الشاب تطغى وتخرج عن حدها الطبيعي. قال تبارك وتعالى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. لا تغلوا، أي لا تزيدوا في الدين، لا تتجاوزوا الحد الذي وضع لكم في الدين فتقولوا على الله شيئا غير الحق. ثم بين ما هو هذا الغلو وما هو هذا القول على الله غير الحق، بين نقيضه عندما قال: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي إنه ليس شيئا أكثر من كونه عبدا ورسولا. إذن في المقدمة الأولى أردت أن أوضح المعنى اللغوي لكلمة الغلو، وأردت أن أوضح أن المعنى الاصطلاحي للكلمة يحتوي قدرا من الإبهام، خاصة عند المتأخرين الذين انقسموا فيما بينهم انقسامات عجيبة في تحديد معنى الغلو الاصطلاحي، حتى بلغت الآراء على ما أذكر 9 آراء. بعضهم اعتبر كلمة الغلو كلمة سياسية وليست كلمة دينية، لا تعبر عن انتماء ديني معين وإنما تعبر عن نمط في العمل السياسي، إلى غير ذلك من التحليلات التي لا أخوض فيها الساعة. هذه مقدمة أولى لغوية اصطلاحية مبسطة. المقدمة الثانية: المصادر القديمة لدراسة الغلو. لا أريد أن أتحدث عن المصادر المتأخرة، ما شاء الله كتابات كثيرة، لكن أريد أن أتحدث عن بعض أهم المصادر القديمة لدراسة الغلو. أول شيء أريد أن أشير إليه هنا إذا تسمحون لي، هو مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، جميع، دعوني حتى لا أبالغ، ربما 99% من المعلومات التي نملكها عن الغلاة في القرون الهجرية الأولى وبخاصة في القرن الأول والثاني الهجريين ليست منهم. يعني نحن نعرفها من خلال خصومهم. خصومهم من هم خصومهم؟ خصومهم هم أهل السنة، خصومهم الماتريدية، الأشاعرة، المعتزلة، الشيعة الإمامية، الإسماعيلية والزيدية وأمثال هؤلاء. هؤلاء في الحقيقة هم خصوم الغلاة. حتى أكون يعني مهنيا دقيقا وموضوعيا، يجب علي أن أقر أن مصادر المعلومات الأولى المتوفرة لدينا حول هذه الحركات، هي ليست حركة واحدة، مجموعة كبيرة من الحركات كما سوف نرى، المعلومات المتوفرة لدينا هي من خصومهم، وهذه يجب أن نضعها في بالنا. هذا لا يعني أن هذه المعلومات التي قدمها لنا الخصوم لا قيمة لها، بل يعني أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار احتمال وجود خطأ في التفسير أحيانا، خطأ في فهم الخصوم لمراد أصحاب هذه الحركات أو بعض هذه الحركات على الأقل، احتمال وجود مبالغة. ونحن نعرف أنه في ظل الخصام الطائفي هناك تبريرات فقهية أحيانا تظهر بين الطوائف الإسلامية لمحاولة افتراء على المذاهب الأخرى بواسطة تشويه صورتها. ربما، أقول ربما، حصل بعض الشيء من ذلك مع بعض هذه الحركات المبالية. لا نستطيع التأكد أنه قد حصل شيء من ذلك، ولا نستطيع نفي أنه قد حصل شيء من ذلك، لكن من خلال تجميع المعطيات، خلال الكتب التاريخية، كتب الملل والنحل التي هي المصادر الأساسية، كتب الحديث وأمثال ذلك، نستطيع أن نصل إلى إطار محدد موثوق به يعطينا معلومات موثوقة أو شبه موثوقة حول هذه الحركات التي ظهرت في القرون الهجرية الأولى. أهم هذه المصادر الأولى، طبعا سأذكر فقط على نحو السرعة بما يمكننا 10 مصادر أساسية، وسأتوقف عند بعض المصادر لأتكلم عنها قليلا كونها في غاية الأهمية. أول مصدر وأهم مصدر، لعله أقدم مصدر ومنه كثير من المصادر أخذت معلوماته عن أهم الفرق المغالية في التاريخ الأول، هو كتاب فرق الشيعة لمؤلفه المتكلم الإمامي أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي، المتوفى سنة 300 للهجرة، وقيل سنة 310 للهجرة. هذا الكتاب هو أقدم بما يتوفر بين أيدينا، طبعا هو أقدم أو من أوائل أوائل المصادر التي تكلمت عن فرق الغلاة في القرن الأول والثاني والثالث، أي يعني إلى وصولا إلى عام 300 للهجرة، وهو من أقدم المصادر الفرقية الموجودة بين أيدينا. الشيء اللافت في هذا الكتاب، وهو كتاب صغير بالمناسبة، ليس كتابا كبيرا، كتاب صغير، الشيء اللافت في هذا الكتاب والذي يعطيه أيضا بالنسبة إلينا ونحن ندرس الآن الغلاة كحركات من منظار تاريخي، الشيء اللافت في هذا الكتاب أنه يرصد حركات الغلو وغير الغلو، وفقط لا يرصد الغلاة، يرصد حركات متعددة في الشيعة، الشيء اللافت فيه أنه يرصدها بمرصد تاريخي، يعني ينظر إليها بالترتيب الزمني، وهذا جدا مهم بالنسبة إلينا. ما هي الفرقة الأقدم؟ من هي الفرقة التي تلت؟ ثم ما الفرقة التي تلت؟ وهكذا. وهذا يساعدنا على محاولة التماس، ربما فرقة تأثرت بفرقة قبلها، ربما فرقة هي نسخة معدلة عن فرقة ظهرت من قبل، وهكذا. إذن هو يوضح لنا المسارات التاريخية بطريقة مكثفة في النص وجميلة جدا، وأنصح بقراءة هذا الكتاب على أي حال. طبعا كتاب، رغم أن اسم هذا الكتاب هو فرق الشيعة، إلا أنه لا يقتصر على الشيعة بالمناسبة، بل هو أيضا في مناسبات متعددة يتكلم عن فرق إسلامية متعددة غير شيعية. على سبيل المثال، الغلاة الذين يأتي النوبختي على ذكرهم، وسوف نتكلم عن بعضهم على الأقل من أهم شخصياتهم، حمزة بن عمارة البربري، صائد النهدي، بيان بن سمعان النهدي، وهذا شخصية مهمة جدا كما سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، عبد الله بن الحارث أو صاحب الفرقة الحارثية، الخرم دينية، وسنتكلم عنهم، هؤلاء فرقة سياسية عسكرية كان لها نفوذ، ليس كما نتصور أن الغلاة هم فقط حركات دينية دعوية، بل الغلاة كانوا حركات دينية دعوية، وبعضهم وصل إلى السلطة وانتشرت لهم دول، وهذا يترك تأثير كبير على انتشار أفكارهم في المجتمعات الإسلامية لاحقا. الخرم دينية، الفرقة المنصورية لصاحبها المشهور أبو منصور العجلي، أو المغيرية للمغيرة بن سعيد الذي أعتقد أن أغلبنا يعرف اسم المغيرة بن سعيد، أو الخطابية لأبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي، أو فرقة مثل الهاشمية لأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، وهذا كان من بالمناسبة سنتكلم عنه، سنتكلم عن الشق العباسي من الغلاة، لأن هناك غلو في بني العباس وهناك غلو في علي وأبناء علي، واختلاف في هذا الأمر. ثم يتكلم عن المفوضة، لاحظوا أن النوبختي يتكلم عن فرق كثيرة، أهم فرق الغلاة، ثم بعد ذلك يفرد على حدة فرقة المفوضة، وهذا يثير تساؤلا، ما التداخل وما التفاصل ما بين المفوضة وبين الغلو؟ هل الغلو شيء كان في وعيهم؟ نحن نتكلم عن شخص عاش في القرن الثالث الهجري، منفصل عن مفهوم التفويض، والتفويض مفهوم آخر غير سائر مدارس الغلاة أو لا؟ طبعا مع اعتقاده بأن المفوضة هم تحت عنوان الغلو، لكنه يفصل بينهم وبين أهم الفرق المغالية في التاريخ. إذن أهم أقدم كتاب وهو من الكتب المهمة التي نقل عنها الآخرون هو كتاب فرق الشيعة للنوبختي. الكتاب الآخر هو كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي المتوفى سنة 301 للهجرة، أي إنه معاصر للنوبختي. طبعا كلنا يعرف سعد بن عبد الله الأشعري القمي، وهو من كبار محدثي الشيعة، من مشايخ محمد بن جعفر بن قولويه. محمد بن جعفر بن قولويه هو والد صاحب كتاب كامل الزيارات المعروف، والده من مشايخ والده، أي أن صاحب كامل الزيارات يروي عن سعد بن عبد الله بواسطة والده إذا أراد أن يروي. ونحن نعرف أن سعد بن عبد الله وقع في كثير من الأسانيد الشيعية الإمامية، وقع في كثير من الطرق إلى الكتب الحديثية عند قدماء المحدثين الشيعة. شخصية سعد بن عبد الله لا نقاش في أهميتها التاريخية، لا نقاش في وثاقتها عند علماء الشيعة، لا نقاش في مكانتها العلمية. هذا الكتاب المقالات والفرق أيضا يتكلم عن الغلاة فيما يتكلم. اللافت في النظر، وهو الذي أثار حفيظة كثير من الباحثين في العصر الحديث، أنك عندما تضع كتاب فرق الشيعة للنوبختي وتضع بجانبه كتاب المقالات والفرق للأشعري، ستجد تشابها عظيما، إلى حد أن بعض الباحثين قال المؤلف واحد، بعضهم قال هنا هما مؤلفان أخذا من مؤلف واحد قبلهما ولا نعرف من هو، بعضهم قال هذا الكتاب للأشعري، لسعد الأشعري، النوبختي أصلا لا يوجد له كتاب في فرق الشيعة. إلى هذا الحد وقع الترابط نتيجة هذا التشابه الكبير. ممكن أن يكون الأشعري أخذ من النوبختي، ممكن النوبختي أخذ من الأشعري، ممكن كلاهما أخذا من شخص قبلهما دون أن يشير أحد إلى ذلك. وأنتم تعرفون أن هذه كانت عادة منتشرة إلى زمن قريب بين جميع علماء الإسلام، أنهم قد ينقلون من بعضهم بعضا دون أن يشيروا إلى المصادر ودون أن يوثقوا المعلومات التي يعني أخذوها، باستثناء طبعا المحدثين الذين كانوا يهتمون بالأسانيد ومصدر المعلومات تقريبا إلى حد ما. إذن نحن مع كتاب المقالات والفرق لسعد الأشعري لا نرى شيئا إضافيا غير ما وجدناه في كتاب فرق الشيعة للنوبختي. إذا سواء كان النوبختي أو الأشعري، كلاهما في مرتبة متميزة على مستوى العلم، وإن كان النوبختي يعني أكثر شهرة في مجال علم الكلام من سعد الأشعري. الكتاب الثالث، شوف لاحظوا كيف أن البدايات شيعية، البدايات التي تتكلم عن الغولات هي بدايات شيعية مع الأشعري ومع النوبختي. الآن ننتقل إلى الوسط السني مع كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، المتوفى 324 للهجرة، يعني بعد عقد أو عقدين من وفاة الأشعري والنوبختي فقط. إذن هو كان أيضا معاصر لهما، وهما يصنفان في رتبة مشايخه، يعني رتبة كرتبة، ليسوا مشايخ له طبعا. الأشعري أين يضع الغولات؟ هذه نقطة مهمة جدا أرجو أن نتوقف عندها، لأنها توضح لنا كيفية تعامل العلماء والمؤرخين وعلماء الفرق عبر التاريخ مع الغولات وحركات الغلو. الأشعري يضع الغولات ضمن فرق الشيعة. هذه العملية، عملية وضع الغولات ضمن فرق الشيعة، أثارت يعني تثير منهجين في التعامل مع موضوع الغولات. المنهج الأول، وهو المنهج الذي اعتمده بعض علماء الإمامية مثل الشيخ السبحاني، الشيخ جعفر السبحاني العالم المتكلم المعاصر. الشيخ السبحاني انتقد الأشعري وأمثال الأشعري من حيث إن الغولات كفار، فكيف تضع الغولات ضمن طوائف الشيعة الذين هم يحسبون من المسلمين؟ يعني ثمة تناقض داخل التقسيم الذي مارسه أبو الحسن الأشعري واستمر بعده لقرون. الشيخ السبحاني ينطلق هنا من منطلق التقويم العقائدي، يقول عقائد هؤلاء هي عقائد غير إسلامية، وبالتالي ليس من الصحيح أن نضع هؤلاء ضمن الفرق الإسلامية، فضلا عن أن نضعهم ضمن الفرق الشيعية، هؤلاء كفار. هكذا المنظور. إذن على أساس هذا المعيار العقائدي في قراءة الموضوع، تصبح الخطوة التي قام بها أبو الحسن الأشعري وتأثر بها الكثير من الباحثين فيما بعد تصبح خاطئة وغير منهجية وغير موضوعية. بينما الذين ينتصرون لأبي الحسن الأشعري يقولون لا يهمنا العقائد التي يحملها الغولات من حيث إنها عقائد إسلامية أو غير إسلامية. عالم الملل والنحل لا ينظر إلى نوعية الاعتقاد وهو يرصد تصنيف الفرق، وإنما يراقب منهجا تاريخيا اجتماعيا، يقول أين ظهرت هذه الفرق؟ هذه الفرق نتيج بيئة شيعية، لأننا سنرى أن أكثر من 80% من فرق الغلاة هي نتيج بيئة شيعية، وبالتحديد نتيج بيئة كوفية. إذا من منظار تاريخي اجتماعي، دعنا نقول منظار يعني سوسيولوجي، الحق مع أبي الحسن الأشعري، لأن هؤلاء فرق أولدتها البيئة الشيعية، سواء وافقت عليها أو لم توافق عليها، لكن من منظار إيديولوجي، من منظار اعتقادي، من منظار كلامي، ما فعله أبو الحسن الأشعري كان خطأ فادحا، تسبب في أن يقوم بنفس العملية أشخاص كثر، وبالتالي يوجب ذلك خلطا بين مفهوم الغلو ومفهوم التشيع، على الأقل عند بعض الباحثين من غير الشيعة. على أي حال، أبو الحسن الأشعري وضع الغلاة ضمن فرق الشيعة، وتحدث عن كثير من الفرق التي تحدث عنها النوبختي، ومن الفرق التي تحدث عنها مثلا تحدث عن فرقة الحربية لعبد الله بن عمرو بن حرب، ربما تسنح لنا الفرصة أن نتحدث أيضا عن هذه الفرقة، أو فرقة الشريعية نسبة إلى محمد بن الحسن الشريعي، أو فرقة السبئية، طبعا السبئية تحدث عنها النوبختي بالمناسبة نسبة لعبد الله بن سبأ، وسنتكلم عنها إن شاء الله باختصار، أو العميرية نسبة إلى عمير بن بيان العجلي، أو المفضلية نسبة إلى المفضل الصيرفي، ليس المفضل بن عمر وإنما هذا شخص آخر، وهكذا. إذن أضاف الأشعري بعض الفرق على ما ذكره النوبختي، وإن كان أكثر ما ذكره النوبختي قد احتواه أيضا الأشعري. الكتاب الرابع أو المصدر الرابع من المصادر الأساسية كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. مؤلف هذا الكتاب هو أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي، المتوفى 377 للهجرة. إخواني وأخواتي، أنتم تعرفون أن كتاب الملل والنحل على نوعين. يعني إذا أردت أن يعني أكون إلى حد معين موضوعيا، هناك كتاب ملل ونحل دمجوا بين علم الكلام وبين الملل والنحل. عالم الملل والنحل مفترض به أن يكون محايدا، وهو يمارس مهنة التأريخ للفرق والانشعابات العقائدية بين المسلمين أو بين غيرهم. يفترض أن يكون محايدا ويقول هذه فرقة تقول كذا، هذه فرقة تقول كذا، وانتهى الموضوع. هو أقرب إلى المؤرخ العقائدي منه إلى المتكلم. لكننا نرى أن بعض علماء الملل والنحل، وهنا النموذج السني لأنه من أهل السنة، دمجوا كثيرا بين العرض المللي إن صح التعبير وبين النقد الكلامي المتشدد أحيانا. وهذه العملية يعني بصراحة تدفعنا لكي نكون يعني أكاديميين هكذا منصفين موضوعيين للتريث فيما ينصبه أمثال هؤلاء، لأن الاندفاعة الكلامية التي عندهم، التشدد في النقد الكلامي، الانطلاقة الاعتقادية للدفاع عن الدين التي هي عندهم، ربما تترك تأثيرا على تقييمهم للفرق الأخرى، وبالتالي يوقعهم في أخطاء في توصيف تلك الفرق، أو في بعض المعلومات عن تلك الفرق، أو قد يتساهلون في نسبة بعض الأشياء لتلك الفرق باعتبار أنها يجب أن تكون محل النقد الكلامي، خاصة على عقيدة من يقول إن أهل البدع يجوز بهتانهم اعتمادا على بعض الأدلة، وأنه إذا باهتناهم وإذا يعني افترينا عليهم فهذا ضرب من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا على سبيل المثال، الملطي الشافعي في كتاب، في هذا الكتاب، كتاب التنبيه والرد، عندما يتحدث عن هشام بن الحكم ينسب إليه القول بالتشبيه. فكرة موجودة ومطروحة في تحليل حول هل هشام بن الحكم يقول بالتشبيه، يقول بنظرية الله جسم لك الأجسام إلى آخره. لكن مثلا على سبيل المثال، عندما نجد الاندفاع العقائدية، نرى أن الملطي الشافعي يلعن هنا هشام بن الحكم، يقول بالتشبيه وكذا وكذا، لعنه الله. هذه العملية تجعلنا يعني لا نشعر بحيادية الباحث، ونحن محتاجون هنا إلى حيادية الباحث كونه مؤرخا يعني في هذا السياق. على أي حال، يذكر الملطي الشافعي 18 فرقة شيعية، من بينها 6 فرق مغالية. لاحظوا كيف أنه يسير على طريقة أبي الحسن الأشعري، فيجعل 6 فرق المغالية ضمن الفرق الشيعية، يتكلم عن السبائية، يتكلم عن القرامطة، سنشير إليه إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت لاحقا، يتكلم عن أصحاب التناسخ. خلوا هذه الفكرة في بالنا إخواني وأخواتي، الترابط العجيب الذي سوف نشاهده ما بين الغلاة وبين فكرة التناسخ، وهذا موضوع مهم جدا. الغلاة والتناسخ أشبه بالوجهين لعملة واحدة. لماذا؟ هذا سوف نشتغل على تحليله. لماذا اضطروا إلى أن يذهبوا إلى فكرة التناسخ؟ في الفرقة الثالثة أصحاب التناسخ، في الفرقة الرابعة الحلول، أيضا نجد عند الغلاة فكرة الحلول، الفرقة الخامسة السمعانية، والفرقة السادسة الجارودية. الكتاب الخامس، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. أيضا لاحظوا كيف أن المنزع الكلامي واضح، بيان الفرقة الناجية، ذهنية الفرقة الناجية. وأنني أريد أن أحدد لكم، عندما أستعرض هذه المذاهب أريد أن أحدد لكم أيها القراء، أريد أن أحدد لكم من هي الفرقة الناجية. فهناك الدمج بين الشخصية الكلامية والشخصية المللية. إذن الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. عبد القاهر بن طاهر البغدادي، المتوفى 429 للهجرة. كتاب واضح أنه لنصرة مذهب أهل السنة والجماعة. يصل إلى الرافضة، يقسم الرافضة إلى 3 فرق: الزيدية، الكيسانية، الإمامية. هذه التقسيمات مهمة لأنها تشكل كيف قرأ العقل الإسلامي مذاهب الغلاة، بالنسبة إلينا مهمة جدا. الزيدية، الكيسانية، والإمامية. تحت الكيسانية والإمامية يدرج فرق مغالية، ليس تحت الزيدية، تحت الكيسانية والإمامية يدرج فرقا مغالية. يقول مثلا البيانية السمعانية أو فرقة الحربية، يقول هذه من انشعابات الكيسانية، الذين سنتكلم عنهم إن شاء الله تعالى. المغيرية، المغيرة بن سعيد، من انشعابات فرقة الإمامية. فلاحظوا كيف أن يعني البغدادي هنا أولا نحى الزيدي، نحى الغلو عن الزيدية من جهة، ثم وضع داخل كل فرقة من الكيسانية والإمامية فرقة مغالية. لكنه في الوقت نفسه في الباب الرابع من هذا الكتاب يذكر بابا بأكمله تحت عنوان فرق تنتسب للإسلام وليست من الإسلام، برأيه هو فرق تنتسب للإسلام وليست من الإسلام. طيب جميل، هذا العنوان جميل، يساعد على عملية الفرز. هناك من يذكر السبائية، لا بس يذكر البيانية، يعني مرة أخرى البيانية التي اعتبرها من انشعابات الكيسانية يذكرها في خارج فرق الإسلام. يذكر الحربية التي كان أيضا قد اعتبرها من انشعابات الكيسانية يعيدها هنا في الفرق خارج الإسلام. المغيرية أيضا يذكرها مرة ثانية. المنصورية، الحلاجية، لاحظوا سوف نشاهد حلاجية نسبة للحلاج، سنشاهد التقاربات والتباعدات بين فكرة التصوف فكرة الغلو. يذكر العذاقرة أو العذافرة على الاختلاف، أتباع الشلمغاني الذين سنتكلم عنه، إلى آخر ما يذكر في هذا الصدد. إذن نحن أمام نمط جديد الآن، من جهة تذكر بعض فرق الغلاة تحت فرق إسلامية كالكيسانية والإمامية، ومن جهة أخرى يفرض باب خاص لفرق خارج الإطار الإسلامي تذكر فيها أغلب فرق الغلاة وجملة من فرق المتصوفة. هذه مهمة. الكتاب السادس، أنا سأذكر 10 كتب، الملل والنحل لمؤلفه عبد القاهر بن محمد التميمي البغدادي المتوفى 429، أيضا ينتصر لأهل السنة، ويذكر فرق الرافضة، يذكر البيانية، الحربية، المنصورية، الخطابية، إلى آخر. الكتاب السابع حتى لا نطيل، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى 456 للهجرة. ابن حزم أحد كبار علماء الإسلام عبر التاريخ، من المعيي علماء الإسلام عبر التاريخ، وهو يعني الذي بلغ بالمذهب الظاهري أوجه، ولكنه على منهجه سواء في الفقه وفي الأصول وفي الكلام سليط اللسان، شديد على خصومه ومن يختلف معهم، عنيف في نقده، هذا نمطه، هذا نمط ابن حزم الظاهري. ويقال بأن أفول نجم المذهب الظاهري في الإسلام سببه اللغة التي استخدمها ابن حزم الأندلسي، أدت إلى أن يصبح في الزاوية وبالتالي يكون غير مقبول في الوسط الإسلامي، رغم أن أصول التفكير الظاهري ما زال إلى يومنا هذا، رغم أن المذهب قد انقرض، ما زالت أصول التفكير الظاهري ونظرياته تطرح إلى اليوم في مختلف كتب المسلمين الفقهية الأصولية والكلامية. هذا الكتاب كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، كتاب كلامي بامتياز، وفي داخله أيضاً يمارس عملية شرح الملل والنحل. اللطيف فيه أن لديه تقسيم خاص ابن حزم الأندلسي، لديه تقسيم خاص للغلاة اللي هو طبعا يعتبرهم داخل الشيعة، يقسمهم إلى قسمين. يقول القائلون بنبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هدف مجموعة يدخل تحت هؤلاء مثلا السبائية، الخطابية، الحلاجية، الحربية، الشلمغانية. والقسم الثاني القائلون بألوهية غير الله، وهناك أيضا مرة ثانية يذكر السبائية ويذكر أيضا المحمدية وغيرها من الفرق. فإذا التقسيم لطيف، يعني عمليات التقسيم هذه تساعد على قراءة مذاهب وحركات الغلو. تقسيم إلى من ادعى نبوة أحد بعد محمد ومن ادعى ألوهية أحد غير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن أمام عينتين، نمطين، مسارين من الغلو. دعونا نعبر، غلو بشري أي يعلو بشخص فوق محمد، وغلو ألوهي أي يجعل شخصا يعني بمثابة إله من دون الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا ينسب أفكار كثيرة لهم، سوف نشير لاحقا إلى بعض. الكتاب الثامن كتاب التبصير في الدين، هذا كتاب مهم جدا، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، أيضا كتاب كلامي وملل ونحل، مؤلفه أبو المظفر شاهفور بن طاهر الإصفرايين. شاهفور أعتقد هذا تعريب، هو شاهبور من كلمة فارسية، هو إصفرايين من شرق إيران، إصفرايين من أطراف خراسان، فهو لعله شاهبور، وبالتالي العرب ليس عندها حرف الباء، فربما أظن عربوه إلى شاهفور. وهو متوفى سنة 471 للهجرة. أيضا خصص بابا تحت عنوان في فرق يدعون الإسلام وليسوا في زمرة المسلمين، هناك تحدث عن الغلاة وذكر عينات من الغلاة. الكتاب التاسع قبل الأخير كتاب، وهو أول كتاب باللغة الفارسية في الملل والنحل، وهو كتاب شيعي اسمه بيان الأديان، دار شرح أديان ومذاهب جاهلي وإسلامي. بيان الأديان دار شرح أديان ومذاهب الجاهلي وإسلامي، لطيف، يتكلم عن مذاهب الجاهلية والمذاهب الإسماعيلية لأبي المعالي محمد الحسيني العلوي. أبي المعالي محمد الحسيني هذا أقدم، لعله حسب يعني دراسات الباحثين إلى اليوم، أقدم كتاب متوفر لدينا كتب باللغة الفارسية في موضوع الملل والنحل، ويبدو أنه تم تأليف هذا الكتاب عام 485 للهجرة. وهو يقسم مذاهب الإسلام إلى السنة، خوارج، شيعة، ثم يقسم الشيعة إلى زيدية، كيسانية، غلاة، إسماعيلية، إمامية، ويصرح أن الغلاة كفار، لكن مع ذلك يضع الغلاة أين؟ في الشيعة. فهذا شيعي ويضع الغلاة في الشيعة، وهذا يذكرنا أن أبو الحسن الأشعري ربما يكون قد اعتمد المنهج التاريخي الاجتماعي وليس المنهج الاعتقادي، وإلا هذا شيعي يصرح بكفر الغلاة ومع ذلك يضع الغلاة أين؟ ضمن الطوائف الشيعية، ويتكلم عن فرق كثيرة، مثلا من جملة الفرق التي يتكلم عنها البزيعية، جماعة بزيع بن يونس، اليعقوبية، جماعة محمد بن يعقوب، ليس محمد بن يعقوب الكليني طبعا، المنصورية، الغرابية، السبائية، إلى آخر الفرق التي يتحدث عنها. وآخر كتاب أريد أن أشير له، الجميع يعرفه، كتاب الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى 548 للهجرة، وهو يقسم الشيعة أربع فرق، الكيسانية، الزيدية، الإمامية، والغلاة، ويدرج جماعات كثيرة في الغلاة. هذه يعني المصادر الأقدم التي يعتمد عليها اللاحقون في دراسة ككتب ملل ونحل، ككتب كلام وملل ونحل تتحدث عن الغلاة في القرون الخمسة الهجرية الأولى. هذه المقدمة الثانية، لا أريد أن أطيل كثيرا. المقدمة الثالثة، عندما نراجع كتب الفهارس مثل فهرس ابن النديم، فهرس النجاشي، فهرس الطوسي وما سبق ذلك من كتب فهارس متوفر بعض أطرافها هنا وهناك وما لحق ذلك، نجد أن في كتب الفهارس وفي الكتب الرجالية أيضا يشيرون إلى كتب كتبها أصحاب أئمة أهل البيت. عندما أستخدم المفردة هنا أقصد أئمة أهل البيت بالمفهوم الشيعي الإمام الاثني عشر، كتبها أصحاب أئمة أهل البيت في الرد على الغلاة، لكن مع الأسف الشديد يكاد لا يوجد أي من هذه الكتب بين أيدينا، لا نملك معلومات طبيعة الكتب هذه، كيف كان، هل كانت كلامية، هل كانت عبارة عن جمع أحاديث أهل البيت في الرد على هؤلاء، هل كانت ذات طابع نقلي حديثي أو طابع عقلي جدلي أو فقهي ربما، لأننا سنرى أن الغلاة ليسوا فقط شغالين على العقائد، الغلاة شغالين أيضا على السلوك، أيضا لديهم أيضا رؤية سلوكية وممارسة عملية للحياة كما سوف نرى. إذن مع الأسف لا نملك، أنا سأذكر بعض أسماء هذه الكتب ومؤلفيها، يعني تقريبا سبعة ثمانية فقط، وهناك كتب أخرى لكن من باب المثال فقط. وهذه الكتب تؤكد لنا أن أصحاب أهل البيت قد شاركوا في اللحظات الأولى في الرد على الغلاة في أزمنتهم تقريبا، ليس في يعني في القرن الثاني الهجري، أغلبه جاء في القرن في بدايات القرن الثالث الهجري، رغم أن القرن الثاني الهجري هو أكثر القرون كما سنرى ما بين سنة تقريبا 90 للهجرة إلى 150-160 للهجرة، أخصب فترة لنمو حركات الغلو في تاريخ الإسلام، لكن في تلك الفترة قلما نجد معلومات عن من ألف في الرد، ربما لم يكن الشيعة كثيرا يدهم في تأليف الكتب سائدة بالقدر الذي كان فيما بعد، لكن في بداية القرن الثالث الهجري يعني 200 فما بعد نجد لا الحركة موجودة. على سبيل المثال كتاب الرد على الغالية المحمدية للفضل بن شاذان النيسابوري 260 للهجرة توفي، بالمناسبة الفضل بن شاذان بنفسه أيضا له كتاب في الرد على القرامطة، الشيخ الكليني أيضا بالمناسبة له كتاب في الرد على القرامطة ولكن لا نملك هذا الكتاب اليوم. كتاب آخر ثاني الرد على الغالية للحسن بن علي بن فضال الكوفي المتوفى 224 هجرة، من الرجالات الكبار لبني فضال المعروفين في تاريخ الحديث من أسر الحديث الكبرى. ثالثا الرد على الغالية وأبي الخطاب، الرد على الغالية وأبي الخطاب. مؤلف هذا الكتاب اسمه إبراهيم بن أبي حفص، يعرف بأبي إسحاق الكاتب، وهذا من أصحاب الإمام الحسن العسكري. رابعا الرد على الغلاة لأبي الحسن علي بن مهزيار الأهوازي الذي هو من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي. خامسا الرد على الغلاة لأبي جعفر محمد بن أورمة القمي وهو من أصحاب الإمام الجواد، وبالمناسبة هو ممن اتهم بالغلو أيضا له قصة أيضا يعني في موضوع اتهامه بالغلو، وهذا يشي كيف أن هناك شخص اتهم بالغلو وهو ألف في الرد على الغلاة. هذا يدل على النسبية في مفهوم الغلو كما أشرت في البداية. سادسا الرد على الغلاة ليونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الرضا. سابعا الرد على الغلاة لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار متوفى 290 للهجرة. ثامنا الرد على الغلاة لأبي القاسم سعد بن أبي عبد الله الأشعري الذي تكلمنا عنه قبل قليل. وتاسعا وأخيرا مما سأشير إليه كتاب الرد على أصحاب التناسخ والغلاة. لاحظوا مرة أخرى التناسخ والغلاة يأتيان ضمن يعني سلة واحدة، سنرى التداخل بين هذين المفهومين التناسخ والغلو. ومؤلف هذا الكتاب في الرد على أصحاب التناسخ والغلاة هو أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي الذي تكلمنا عنه على أنه صاحب كتاب فرق الشيعة. إذن المقدمة الأولى مفردة الغلو لغة وشيء في الاصطلاح، المقدمة الثانية أهم المصنفات القديمة التي منها نستقي أبرز المعلومات حول فرق الغلاة في القرون الأولى، المقدمة الثالثة بعض من عناوين الرد على الغلاة مما كتبه أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المقدمة الرابعة ما هي أهم العلوم التي لها صلة بدراسة الغلاة؟ يعني وين نحن إذا أردنا نفهم الغلاة، وين العلوم التي أطلت يعني ساهمت أذلت بدلوها في الحديث عن هؤلاء؟ أي علوم هي؟ أول علم علم التاريخ الإسلامي. كما أشرت قبل قليل إلى أن الغلاة ليسوا حركات دينية هكذا، يعني جماعة راحوا المسجد أو راحوا إلى خيمة وصاروا يسووا عبادات معينة ولديهم أفكار، لا لا لا، الغلاة بعضهم أسسوا دول، ودول تكاد تصدق عليها كلمة إمبراطورية. وبالتالي بما أنهم أسسوا دول دخلوا يعني فضاء ومجال حياة سياسية اجتماعية، إذا من الطبيعي أن تتعرض لهم كتب التاريخ الإسلامي طبري وغير الطبري، مثل القرامطة، جماعة المحمرة، المغيرية، الكيسانية، هذه جماعات كان لها نشاط سياسي عسكري أمني إلى آخره. وبالتالي كتب التاريخ واحد من أهم المصادر التي تستطيع أن تسعفنا في المعلومات الوقائعية، قد لا تسعفنا كثيرا في المعلومات العقائدية بقدر ما تسعفنا في المعلومات الوقائعية، ما الذي فعلوه، ما الذي حدث. هذا أول العلم. الثاني هو علم الملل والنحل. طبعا الشيء العجيب في موضوع علم الملل والنحل أنك إذا تجي تستقرأ كتب الملل والنحل من 14 قرن إسلامي ستجد بعض كتب الملل والنحل ذكر الغلاة، ذكر 9 فرق للغلاة، ما ذكر أكثر. بعض الكتب الملل والنحل وصل إلى 100 فرق، وهذا شيء عجيب. يعني كيف هو عملية التقييم؟ ما معقول يا أخي مجموعة إما فرقة ممكن يختلفوا المؤرخين، مؤرخين الملل والنحل أنه عددهم 5 أو 7 أو 8 10 15 ممكن، أما ما بين 9 أو 10 أو 15 أو 20 وبعض الكتب توصل إلى 100، هذا شيء لافت للنظر. ما الخلل الذي حصل؟ ما المعايير التي على أساسها تم اختزال فرق أو تم تكثير فرق؟ هذا يحتاج إلى دراسة لسنا بصددها الآن. لكن الشيء اللافت في الملل والنحل أن كتب وكتب علم الملل والنحل تحرضت لفرق وصفتها بالغلاة، ومن شبه المستحيل أن تكون فرقا مغالية. يعني مثلا الزرارية، زرارة بن أعين اعتبروا من الغلاة، وهذا زرارة بن أعين يعني وين؟ يعني ما يوجد شيء حوله في موضوع الغلو. أو مثلا الجواليقية، سموا فرقة من فرق الغلاة اسمها الجواليقية، هشام بن سالم الجواليقي. أو اليونسية، يونس بن عبد الرحمن، ما القصة؟ ربما يكون مؤلف الملل والنحل نظر إلى أقل حد للغلو كما يعبر الشيخ الصدوق في ما ينقله عن أستاذه ابن الوليد من أن أدنى مراتب الغلو نفي السهو عن النبي. فربما يكون بعض كتاب الملل والنحل تنزلوا في السقف فاعتبروا حد أدنى للغلو مثلا أن يقول لنفترض بأن الإمام يعلم جميع اللغات، الكوليني يكتب ذلك في كتب، إذا الكوليني يجب أن يكون مغالي وفق هذا المعيار. نعم ممكن أن يكون وفق هذا المعيار توسعت الدائرة فأدخلوا فرقا كثيرة، وهذا الذي يجعلها 100 فرقة أحيانا، وهذا الذي جعل لاحقا النقاش هل توجد بعض هذه الفرق، ما توجد بعض الفرق، هل هي فرق أو يمكن أحيانا واحد طلع بالكوفة تكلم له كلمة لحقه خمسة علماء الولل والنحل سووا فرقة. يا أخي هذا ليس فرق، هذا واحد قال كلمة خمسة صفقوا خلفه ثم توفي ثاني يوم مثلا. ما في حاجة لتضخيم المشهد وإيهام التاريخ اللاحق بأن هناك فرق بهذا الحجم. على أي حال وقع نقاش كثير، سوف نشير إلى هذا الموضوع إن شاء الله عندما نتكلم عن فرقة السبعية. ثالث علم، علم الكلام. رابع علم، علم الحديث والرجال، وهذا يعني من العلوم المهم جدا، أنا ربما أخذ دقيقتين فقط أزيد من الوقت. علم الحديث والرجال اهتم كثيرا بموضوع الغلو، لأنه هل رواية المغالي نأخذ بها لا نأخذ بها؟ ماذا لو كان شخص صالحا ثم صار مغاليا، هل نأخذ بروايته لما كان صالحا أو لا؟ كيف نعرف روايته هذه حال الاستقامة أو حال الغلو؟ في وعي علماء الرجال يشبه وكأنه كلما كان شخص مغاليا إذن هو كذاب، تكاد تشعر بذلك، لأن ما في مرة قالوا مغال صادق. يقولون مثلا واقفي صادق، سني صادق، شيعي إمامي صادق، زيدي صادق، لكن ما وجدنا إلا ربما أنا الآن لا أذكر على الأقل مغال صادق، كأنما بين الغلاة والصدق في تنافر. فلذلك دائما عندما يأتي عنوان الغلو يبحثون هل نأخذ برواياتي ما نأخذ برواياتي. كتب الرجال تكلمت عن ما يزيد عن 150 راوي اتهموا بالغلو، 150 راوي اتهم بالغلو، وهؤلاء على ما أحصاه بعضهم يوجد لهم 3000 رواية في كتب الحديث الآن، في كتب الحديث الشيعية تكلم. فإذا الموضوع مهم جدا، موضوع الغلاة، يعني 150 شخص اتهموا بالغلو، هؤلاء مخرجاتهم في كتب الحديث التي بين أيدينا تقارب 3000 رواية، وفي اعتقاد الشخصي أكثر من 3000 رواية. هلأ قد لا يكونون مغالين، أنا أقول اتهموا بالغلو، أرجو الانتفاض. فإذا هذا موضوع مهم بالنسبة للمحدثين، لذلك ركزوا عليه. وأهم كتب رجالية قديمة ركزت على رصد الغلاة وملاحقتهم بالدقة كتاب الفهرست النجاشي، وكتاب معرفة الرجال للكشي، وكتاب الضعفاء للغضائري. إذا أردتم أن تعرفوا الملاحقات الرجالية النقدية للغلاة في القرون الأربعة الهجرية الأولى، هذه الكتب الثلاثة من أهم الكتب في التراث الشيعي، يمكن أن تنفع في هذا الإطار. حتى فيما بعد علماء الرجال خصصوا فصل في آخر كتب الرجال الفرق والمذاهب، صاروا يبحثون ما هي فرقة فلان، وتحدثوا عن الغلو، معنى الغلو وإلى آخره، بل تكلموا عن أن روايات الغلاة نفذت إلى كتب التفاسير، وبالتالي الموروث التفسيري الروائي أيضا فيه بعض الروايات من كتب الغلاة. بعض الباحثين المعاصرين يعتبر أن كتاب طب الأئمة لابني بسطام النيسابورين تسربت إليه، هو كتاب ضخم، تسربت إليه روايات الغلاة. المهم الموضوع لا أريد أن أحكم الآن، ولكن الموضوع طويل. وآخر العلوم المهمة في هذا الإطار علم الفقه كما تعرفون، حيث يدرس الغلو من منظار شرعي، أحكام الزيجات مع الغلاة، المعاملات مع الغلاة، طهارة الغلاة، نجاسة الغلاة، تعريف الغلاة إلى آخره. هذه أربع مقدمات يعني أولية أكتفي بالحديث عنها اليوم، لكي نشرع إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم بالحديث في مقدمة خامسة، هي ما هي العوامل المؤثرة في نشوء الغلو تاريخيا، ثم نسير بالمسار التاريخي بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.